الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل اليوم ما تبقى من كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو اللبث في المكان أو البقاء في المكان، ولزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان ذلك الشيء مشروعا أو محرما، سواء كان ذلك برا أو كان معصية. ولذلك المشركون كانوا يعكفون على معبوداتهم أي يقيمون عندها. قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني يعكفون عندها ومقيمون عندها. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تعظيما لها. والاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة بقصد التعبد لله والتفرغ للعبادة. والاعتكاف مشروع وهو عبادة عظيمة وسنة مؤكدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، واعتكف أزواجه من بعده. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الاعتكاف في جميع السنة، رمضان وغير رمضان، عدا الأيام المنهي عن صيامها. الأيام التي نهي عن صيامها حصل فيها الخلاف، لأنها موضع اختلاف. لماذا؟ لاختلاف العلماء في جواز الاعتكاف بغير صوم. وسيأتي معنا في حديث عمر أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف على الصحيح من قولي العلماء. أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وفي قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها كوضوء أو كقضاء حاجة. قال: فلا يحل له أن يتلبث فيه، يعني أن يجلس في المنزل، إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل. قال: وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض. لكن سيأتي معنا في حديث عائشة: إذا عاده مرورا جاز ذلك، ولا يجلس ولا يكثر عنده، وإنما يعود مرورا وهو مار في طريقه، ويسأل عنه وهو مار في طريقه. مسألة: من جامع أثناء الاعتكاف. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته معتكف عامدا لذلك فإنه قد أفسد اعتكافه، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك. قال: أما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يكره، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة بلا شك تمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فدل ذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة وغير محرمة. جمهور أهل العلم على أنه لا شيء على من أفسد اعتكافه، فلو قطع اعتكافه فلا شيء عليه لأنه لا يجب المضي في فاسده، فهو ليس بمثل الحج. وقد نقل القرطبي على أن الاعتكاف سنة إلا إذا كان نذرا، وسيأتي معنا هذا. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العبادة ويتحرى ليلة القدر، ومر معنا أنه كان يعتكف في العشر الأوسط ثم نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد، يشرع أن تعتكف المرأة في المسجد، يضرب لها خباء أو ستر يسترها، أو إذا كان هناك غرفة في المسجد. وأيضا في ذلك أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، بل هو مستمر بدليل أن أزواجه اعتكفن من بعده، هذا دليل على بقاء سنة الاعتكاف. المسألة الثانية في هذا الحديث أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار عند طلوع الفجر، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، هذا ما دل عليه هذا الحديث. وبعض العلماء وكثير من أهل العلم يرون أنه يدخل معتكفه في بداية المساء بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. ويرى بعض العلماء ويرجحه البعض أن الأمر في هذا واسع، فإن دخلوا في بداية النهار أو دخلوا في بداية المساء فالأمر واسع، فيدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار، أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل. أما أنه يدخل في وسط النهار أو في وسط الليل هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، المعنى أنه كل سنة يعتكف في رمضان ويستمر، فكلما أتى عليه رمضان اعتكف عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى أنه كان يعتكف في رمضان كله، أي أنه يعتكف في كل سنة في رمضان من كل سنة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يخرج المعتكف بعض جسمه من المسجد، يخرج رأسه من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة لترجله، وأن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف. وفي أيضا مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه وادهانه حتى لا يبقى الشعر شعثا أو يكون فيه أوساخ أو رائحة غير مرضية. وفي هذا الحديث أن بدن الحائض طاهر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا دليل على أن بدنها طاهر. وفيه رد على من يعتقد أن الحائض نجسة وأنه لا يجوز مجالستها ولا يجوز أكل ما طبخته، مثل اليهود، واليهود يتشددون في أمر الحائض ولا يقربونها، وهذا من آثارهم وأغلالهم. ودين الإسلام ولله الحمد دين يسر ولله الحمد. وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصية من بين النساء، وهذا دليل على محبته لها وعلى فضلها. وفيه أيضا في هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها بالمعروف، وأن ذلك ليس فيه ابتذال ولا امتهان لها. وقولها في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا فيه أن المعتكف يظل ويبقى في معتكفه ليلا ونهارا ولا يخرج إلا للضرورة كقضاء حاجة والوضوء ثم يرجع، بقدر الحاجة يبقى ثم يرجع. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفي هذا أن المعتكف يخرج للحاجة الضرورية كالوضوء قضاء الحاجة والطعام إذا لم يكن عنده أحد يحضر له الطعام، وإذا مر مرورا بمريض يسأل عنه بشرط لا يجلس عنده بل يسأل وهو مار مرورا. ذكر بعض العلماء أن المعتكف إذا كان في مسجد وهناك دروس لأهل العلم، ذكر بعض العلماء أنه لا بأس أن يحضر المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي هو معتكف فيه. وقالوا إذا كان يجوز له تسريح شعره والدهان فإن طلب العلم من باب أولى، إن طلب العلم من باب أولى. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وبعض وقال ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قوله فأوفي بنذرك، النذر هو أن يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، مثال ينذر أن يصلي أو يصوم أو يحج، هذه ألزمها على نفسه ولم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلولا أن الإنسان لا ينذر، وإذا نذر فإنه يلزمه فعل ما نذر إذا كان طاعة، لقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعمر رضي الله عنه هنا نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، مع أنه كان وقتها كافرا ولكنه سأل بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر. الشاهد من الحديث الأمر بالوفاء بالنذر، ودل الحديث على أن على صحة الاعتكاف بدون صيام لأن الليل ليس محلا للصيام. قال وعن صفية بنت حيي صفية هي بنت حيي بن أخطب، هذا زعيم اليهود عدو الله ورسوله، قد قتل في غزوة خيبر وسبيت صفية رضي الله عنها بنته من جملة السبي، فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وهي من أمهات المؤمنين صحابية فاضلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، وهذا فيه جواز زيارة المعتكف ولكن لا يجلس عنده طويلا وإنما يكون الوقت قليلا، لأنها قالت فتحدثت عنده ساعة، الساعة المقصود بها جزء من الوقت وليس المقصود 60 دقيقة. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع، قامت ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني، قام معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها، يعني يرجعها ويوصلها إلى منزلها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. هذا فيه أن خروج المرأة من البيت لحاجة ولضرورة لا بأس به إذا كان زوجها يرضى بذلك وبعد إذنه،
وتكون محتشمة متسترة، لا بأس بذلك. قال وكان قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، أي لا تسرعا، فإنها صفية بنت حيي بن أخطب. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة ألا تتهم البريء ولا تتسرع في اتهام البريء، فقال سبحان الله يا رسول الله، هذا تعجب منهما، فهم لم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف عليهما من الشيطان، وإلا فهما صحابيان جليلان، ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان، فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع في قلوبهما شيئا من الاستغراب، فأراد أن يزيل هذا. ودل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهم أنه من الشيطان، وأنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلماء، وأن يتهم العلماء بما ليس فيهم. ونسمع عن بعض الناس من أضلهم الله الطعن في كبار العلماء أنهم أصحاب مناصب، وأنهم مضغوط عليهم، وأنهم علماء سلطة أو علماء حيض ونفاس، هذا كله من سوء الأدب مع أهل العلم ومن الغيبة المحرمة، وفيه إسقاط لهيبة العلماء. الواجب علينا أن نعلق الناس بكبار علمائنا الراسخين الذين شابت لحاهم في طلب العلم، والذين هم على الجادة وعلى عقيدة السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه ولا يعرض نفسه لمواطن التهم، ولا يقع في مواطن التهم وليبتعد عنها ويدفع التهم عن نفسه. قال على رسلكما إنها صفية. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدل على جواز زيارة المعتكف، فتحدثت عنده ساعة، المقصود الساعة جزء من الوقت، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام والتعليق عليه تعليقات، والاستفادة من يعني كلام أهل العلم وشروحات العلماء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على صوم رمضان وقيامه، وأن يتقبله منا. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقدمونه لصحة الناس وصحة العباد، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على تسهيل كل العقبات في سبيل راحة الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل اليوم ما تبقى من كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو اللبث في المكان أو البقاء في المكان، ولزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان ذلك الشيء مشروعا أو محرما، سواء كان ذلك برا أو كان معصية. ولذلك المشركون كانوا يعكفون على معبوداتهم، أي يقيمون عندها، قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني يعكفون عاكفون عندها ومقيمون عندها. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تعظيما لها. والاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة بقصد التعبد لله والتفرغ للعبادة. والاعتكاف مشروع وهو عبادة عظيمة وسنة مؤكدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، واعتكف أزواجه من بعده. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الاعتكاف في جميع السنة، جميع السنة رمضان وغير رمضان، عدا الأيام المنهي عن صيامها. الأيام التي نهي عن صيامها حصل فيها الخلاف، إنها موضع اختلاف. لماذا؟ لاختلاف العلماء في جواز الاعتكاف بغير صوم. وسيأتي معنا في حديث عمر أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف على الصحيح من قولي العلماء. أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وفي قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها كوضوء أو كقضاء حاجة. قال: فلا يحل له أن يتلبث فيه، يعني أن يجلس في المنزل، إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل. قال: وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض. لكن سيأتي معنا في حديث عائشة: إذا عاده مرورا جاز ذلك، ولا يجلس ولا يكثر عنده، وإنما يعود مرورا وهو مار في طريقه ويسأل عنه وهو مار في طريقه. مسألة: من جامع أثناء الاعتكاف. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته معتكف عامدا لذلك فإنه قد أفسد اعتكافه، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك. قال: أما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يكره، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة، بلا شك تمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فدل ذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة وغير محرم. جمهور أهل العلم على أنه لا شيء على من أفسد اعتكافه، فلو قطع اعتكافه فلا شيء عليه، لأنه لا يجب المضي في فاسده، فهو ليس بمثل الحج. وقد نقل القرطبي على أن الاعتكاف سنة إلا إذا كان نذرا، وسيأتي معنا هذا. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العبادة ويتحرى ليلة القدر، ومر معنا أنه كان يعتكف العشر الأوسط ثم نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد، يشرع أن تعتكف المرأة في المسجد، يضرب لها خباء أو ستر يسترها، أو إذا كان هناك غرفة في المسجد. وأيضا في ذلك أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، بل هو مستمر، بدليل أن أزواجه اعتكفن من بعده، هذا دليل على بقاء سنة الاعتكاف. المسألة الثانية أن في هذا الحديث أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار عند طلوع الفجر، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، هذا ما دل عليه هذا الحديث. وبعض العلماء وكثير من أهل العلم يرون أنه يدخل معتكفه في بداية المساء بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. ويرى بعض العلماء ويرجحه البعض أن الأمر في هذا واسع، فإن دخلوا في بداية النهار أو دخلوا في بداية المساء فالأمر واسع، فيدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار، أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل. أما أنه يدخل في وسط النهار أو في وسط الليل، هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، المعنى أنه كل سنة يعتكف في رمضان ويستمر، فكلما أتى عليه رمضان اعتكف عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى أنه كان يعتكف في رمضان كله، أي أنه يعتكف في كل سنة في رمضان من كل سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يخرج المعتكف بعض جسمه من المسجد، يخرج رأسه من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة لترجله، وأن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف. وفي أيضا مشروعية ترجيل الرأس، وهو تسريحه وادهانه حتى لا يبقى الشعر شعثا أو يكون فيه أوساخ أو رائحة غير مرضية. وفي هذا الحديث أن بدن الحائض طاهر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا دليل على أن بدنها طاهر. وفيه رد على من يعتقد أن الحائض نجسة، وأنه لا يجوز مجالستها ولا يجوز أكل ما طبخته، مثل اليهود، واليهود يتشددون في أمر الحائض ولا يقربونها، وهذا من آثارهم وأغلالهم. ودين الإسلام ولله الحمد دين يسر ولله الحمد. وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصية من بين النساء، وهذا دليل على محبته لها وعلى فضلها. وفيه أيضا في هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها بالمعروف، وأن ذلك ليس فيه ابتذال ولا امتهان لها. وقولها في رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا فيه أن المعتكف يظل ويبقى في معتكفه ليلا ونهارا، ولا يخرج إلا للضرورة كقضاء حاجة والوضوء ثم يرجع، بقدر الحاجة يبقى ثم يرجع. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفي هذا أن المعتكف يخرج للحاجة الضرورية كالوضوء وقضاء الحاجة والطعام إذا لم يكن عنده أحد يحضر له الطعام، وإذا مر مرورا بمريض يسأل عنه بشرط لا يجلس عنده بل يسأل وهو مار مرورا. ذكر بعض العلماء أن المعتكف إذا كان في مسجد وهناك دروس لأهل العلم، ذكر بعض العلماء أنه لا بأس أن يحضر المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي هو معتكف فيه، وقالوا إذا كان يجوز له تسريح شعره والدهان فإن طلب العلم من باب أولى، إن طلب العلم من باب أولى. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وبعض قال ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قوله فأوفي بنذرك، النذر هو أن يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، مثال ينذر أن يصلي أو يصوم أو يحج، هذه ألزمها على نفسه ولم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلولا أن الإنسان لا ينذر، وإذا نذر فإنه يلزمه فعل ما نذر إذا كان طاعة، لقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعمر رضي الله عنه هنا نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، مع أنه كان وقتها كافرا ولكنه سأل بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر. الشاهد من الحديث الأمر بالوفاء بالنذر، ودل الحديث على أن على صحة الاعتكاف بدون صيام لأن الليل ليس محلا للصيام. قال وعن صفية بنت حيي صفية هي بنت حيي بن أخطب، هذا زعيم اليهود عدو الله ورسوله، قد قتل في غزوة خيبر وسبيت صفية رضي الله عنها بنته من جملة السبي، فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وهي من أمهات المؤمنين صحابية فاضلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، وهذا فيه جواز زيارة المعتكف ولكن لا يجلس عنده طويلا وإنما يكون الوقت قليلا، لأنها قالت فتحدثت عنده ساعة، الساعة المقصود بها جزء من الوقت وليس المقصود 60 دقيقة. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع، قامت ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني، قام معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها، يعني يرجعها ويوصلها إلى منزلها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. هذا فيه أن خروج المرأة من البيت لحاجة ولضرورة لا بأس به إذا كان زوجها يرضى بذلك وبعد إذنه، وتكون محتشمة متسترة لا بأس بذلك. قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، أي لا تسرعا، فإنها صفية بنت حيي بن أخطب. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة ألا تتهم البريء ولا تتسرع في اتهام البريء، فقال سبحان الله يا رسول الله، هذا تعجب منهما، فهم لم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف عليهما من الشيطان، وإلا فهما صحابيان جليلان، ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان. فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع في قلوبهما شيئا من الاستغراب، فأراد أن يزيل هذا. ودل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهم أنه من الشيطان، وأنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلماء، وأن يتهم العلماء بما ليس فيهم. ونسمع عن بعض الناس من أضلهم الله الطعن في كبار العلماء أنهم أصحاب مناصب، وأنهم مضغوط عليهم، وأنهم علماء سلطة أو علماء حيض ونفاس. هذا كله من سوء الأدب مع أهل العلم، ومن الغيبة المحرمة، وفيه إسقاط لهيبة العلماء. الواجب علينا أن نعلق الناس بكبار علمائنا الراسخين الذين شابت لحاهم في طلب العلم، والذين هم على الجادة وعلى عقيدة السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه ولا يعرض نفسه لمواطن التهم، ولا يقع في مواطن التهم ولا يبتعد عنها ويدفع التهم عن نفسه. قال: على رسلكما إنها صفية. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدل على جواز زيارة المعتكف. فتحدثت عنده ساعة، المقصود الساعة جزء من الوقت، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام والتعليق عليه تعليقات، والاستفادة من يعني كلام أهل العلم وشروحات العلماء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على صوم رمضان وقيامه، وأن يتقبله منا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقدمونه لصحة الناس وصحة العباد، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على تسهيل كل العقبات في سبيل راحة الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.